منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
سلام الله على جميع مستمعين الكرام الذين يتواصلون مع بث إذاعة العراق الحر في هذا اليوم، برفقتكم نبيل الحيدري وزميل المخرج نجيب بالاي والزملاء المراسلين من خلال تقاريرهم المنوعة. أعزائي، بعد هذا الاستعراض السريع سنتابع تقريرين. أولهما: وزارة الكهرباء تنفي ادعاءات صحفية بعدم مطابقة مولدتين تركيتين للمواصفات، وفي الكوت آمال بأن يتغير واقع الكهرباء في المحافظة بعد تشغيل محطة الزبيدية. مستمعين الكرام، ساعات بثنا وكالمعتاد تتضمن نشرات إخبارية وتقارير فضلا عن الأغاني والفواصل الموسيقية. خلال الربع الأخير من كل ساعة لنا موعد مع أحد البرامج الأسبوعية، منها هذا اليوم برنامج حقوق الإنسان في العراق والمجلة الثقافية. مستمعين الكرام، العديد من تقارير مراسلي الإذاعة في مختلف المدن ومن مواضيعها اليوم: سياسيون يحذرون من تعطل الدور الرقابي للبرلمان، وقادة عسكريون يقيمون الوضع الأمني، والكهرباء قاسم مشترك لأغلب المدن العراقية في أيام الصيف، وحمى كرة القدم تصيب العديد من النساء العراقيات. أعزائي، أكرر الترحاب بكم وأرجو وزملائي في إذاعة العراق الحر رفقة طيبة مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق برفقة الزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: مخاوف من استمرار التصعيد، وزيباري يحذر من غضب العراقيين. الأضواء تسلط من جديد على ملف القبور الجماعية في العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
وسط استمرار التدهور الأمني الذي تشهده البلاد وتواصل المظاهرات الشعبية احتجاجا على تردي الخدمات، حذر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الاثنين من مغبة إطالة أزمة تشكيل الحكومة في العراق. يأتي هذا فيما انتقد مواطنون وساسة تمسك وزراء ومسؤولين بمناصبهم، وذلك بعد 7 سنوات من التغيير السياسي نحو الديمقراطية. وكانت محافظات عراقية شهدت تظاهرات غاضبة بسبب تردي الخدمات، لا سيما شحة الطاقة الكهربائية. وزير الخارجية هوشيار زيباري حذر من أن إطالة الجدل حول الشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء ستثير غضب الرأي العام، كما أنها تنطوي على مخاطر تأجيج أعمال شغب، مستشهدا بأعمال العنف التي صاحبت تظاهرات البصرة المطالبة بإقالة وزير الكهرباء. زيباري وفي تصريحاته لوكالة فرانس بريس قال إن الفشل في تشكيل الحكومة وعدم التوصل إلى حلول حتى الآن واستمرار التنافس على المناصب قد يتطلب تدخل الأمم المتحدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة. ويرى مراقبون للشأن العراقي أن تأخر تشكيل الحكومة بعد مضي نحو 3 أشهر على الانتخابات أدى إلى حالة الغليان في الشارع العراقي وسط الاستياء الشعبي من تردي الكهرباء والتظاهرات التي شهدت عمل العنف في محافظتي البصرة وذيقار. المحلل السياسي هاشم حسن يحذر من استغلال قيمة وسياسية فاعلة واستثمارها لمشاعر المواطنين المحبطين لتحقيق أهداف سياسية.
هذه التظاهرات مع احترام العظيم لمشاعر الناس اللي تعبر قد بشكل حقيقي وتعبر عن يأسها من هذا الإحباط في مجال الخدمات، لكن هذه كلها تنطوي ضمن الصراعات السياسية وهنالك قوة تحرك هذه العملية، بدليل أن الوضع في بغداد وفي ديالة ومحافظات كثيرة أجزاء الكهرباء والخدمات الأخرى لا يقل سوءا عما يحدث بالبصرة، لكن هناك قوة سياسية فاعلة في البصرة وربما تتحرك في مدينة الصدر وفي مناطق أخرى، إن هي جميعا تدور ضمن أزمة أجندة الصراع، وهذا خطر جدا. استثمار مشاعر الناس مو من أجل توفير الخدمات لهم، وإنما لتحقيق مكاسب سياسية، وهذا خيانة للمبدأ الديمقراطي.
وبعد مرور 7 أعوام على التغيير الذي شهده العراق، يرى مواطنون وساسة أن المسؤولين يرفضون الاعتراف بأخطائهم، ونجدهم متمسكين بمقاعدهم حتى وإن كان ذلك على حساب الشعب بحسب هذا المواطن.
إذا نشوف أنه وضع يوم بعد يوم هو ده نشوف يعني الأتعب والأسوأ. اثنين ده نشوف أنه ما شاء الله المسؤولين يعني ما عندهم كلمة بصراحة، يعني الإنسان يكون قد حكايته، وإلا يعني خلي يطلع من هالبكان هذا، يعني هذا الكرسي يعني شنو تشلب به هو طابو وما طابو.
مواطن آخر يطالب بإقالة كل مقصر وليس فقط الوزير، ويدعو إلى عدم احتكار السلطة.
مثل واحد يحتكر السلطة مسألة، احنا نطالب كل واحد يقصر بعمله مو بس الوزير، حتى الموظف نطالب باستقالته، يعني ما يخدم الشعب العراقي كليته، يعني يفتحون مجال لغيرهم.
ويرى محمد منذر العبيدي خريج الشريعة والقانون أن العراقيين تعودوا على احتكار المناصب وحكم الحزب الواحد، لافتا إلى فشل الساسة في ترسيخ الديمقراطية خلال الأعوام 7 الماضية.
نحن بلد كنا متعلمون على مسألة الاحتكار على المنصب وحكم الكتلة الواحدة أو الحزب الواحد، فهذا في الحقيقة يحتاج له وقت يعني لكي نرسخ هذا الأمر. كان من المفروض أن يعملون عندنا السياسيون على هذا الأساس، يعني على هذا الطريق، ولكن للأسف لم نجد هذا الشيء. شنو السبب؟ السبب أنه كثير من الأحزاب التي جاءت إلى العراق كانت أحزاب فقيرة لا تستطيع أن تؤجر حتى مكتبا، يعني فلما شافوا هذه الرفاهية وهذه الأموال الطائلة، ولا أتصور يعني أنه من السهولة أن يترك هذا الشخص أو هذا المسؤول هذا المنصب.
المحلل السياسي هاشم حسن يرى بأن الديمقراطية الحقيقية لن تتحقق ما دام الإنسان العراقي تحركه الطائفية والعشائرية، وهذه لا تخلق السياسيين ديمقراطيين على حد تعبير هاشم حسن.
الديمقراطية وبالتجربة من 2003 حتى الآن ما ممكن أن تتحقق إلا بإنسان عراقي ومنظمات حقيقية قادرة على أن تحسن الاختيار، وهذا يساعدها منظومة متكاملة لإعلام حر ونزيه. هذا لم يحدث بالعراق. المواطن العراقي ما زالت تحركه العواطف والطائفية والعشائرية والاستمالات المادية، ولذلك إنه للأسف إنه هذا التوجه وهذه البيئة لا تخلق سياسيين ديمقراطيين، وإنما يعبرون عن ناس متمسكين بالسلطة ويحشدون لهذه السلطة. ولن نجد زعيم سياسي يقبل بأن يؤدي دور المعارضة الند، وإنما كل الصراعات على أنه لتحصيل مكاسب سياسية كبيرة. والدليل كل الوزارات اللي مرت على العراق وبما في ذلك مجلس الحكم ومجلس النواب، المكسب الوحيد قانونيا هو تحقيق مكاسب شخصية لكل النواب والوزراء وما لذلك والعاملين معهم وليس للشعب.
عضو مجلس النواب العراقي السابق حنين قدو يطالب الوزراء المسؤولين عن الملفات الخدمية بتقديم استقالاتهم، معتبرا سوء إدارتهم هدرا للمال العام.
تقديم الاستقالة وعدم التمسك وتشبث بالمركز الوظيفي الذي حصل عليه باعتبار عدم قدرته على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع تقديم الخدمات أو تحسينها، بدون شك يعتبر هدر للمال العام وتقصير كبير، ويجب أن يقدم إلى المساءلة.
وفي ظل استمرار الخلافات بين الكتل السياسية، يرى المحلل السياسي هاشم حسن بأن احتمالات التصعيد كبيرة جدا، محذرا من خطورة الوضع الأمني وإطالة أمد الفراغ السياسي.
بالظرف العراقي كل الاحتمالات قائمة، لكن إنه احتمالات التصعيد هي كبيرة جدا، لأن ليس هنالك من قائد سياسي يقبل أن يعترف بخطأ أو بخطيئته، وليس هنالك من يضحي من أجل الناس يضحي بمصالحه. فالأمر الحقيقة أنه في غاية الخطورة، لأن الأطراف الأخرى أيضا تستغل الهشاشة السياسية لتحقيق أهداف مهمة. والدليل على هذا أنه أهداف إرهابية نوعية تحققت خلال فترة الفراغ السياسي خلال هذه 3 أشهر الأخيرة، ولذلك أصبح الصراع سياسي بدل ما يكون صراع سياسيين مع الإرهاب وصراع سياسيين ضد الفساد المنتشر في البلاد.
مستمعينا الكرام، الأضواء تسلط من جديد على ملف القبور الجماعية في العراق. المزيد في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. عادت الأضواء لتسلط من جديد على ملف المقابر الجماعية في العراق، وسط تجدد الدعوات للحكومة والبرلمان المقبلين للتعامل الجدي مع هذا الملف وإصدار تشريعات قانونية للاهتمام بذوي الضحايا وضمان حقوقهم الشرعية والوطنية. العديد من المؤتمرات الدولية عقدت مؤخرا حول المقابر الجماعية التي وصل عددها إلى قرابة 300 مقبرة جماعية في مناطق مختلفة من العراق. وقد عقد مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا ندوة موسعة في العاصمة البريطانية لندن في 13 حزيران، وجهت فيه الانتقادات للحكومة العراقية وطريقة تعاملها مع ملف المفقودين. وقد جاءت الندوة وبحسب القائمين عليها تمهيدا لعقد المؤتمر الدولي الثالث المسمع عقده في إقليم كردستان، وكان الأول عقد في لندن، بينما عقد الثاني في النجف عام 2008. من أبرز التوصيات التي رفعها المشاركون في الندوة دعوة الحكومة الجديدة إلى التعامل الجدي مع ملف المقابر الجماعية وجرائم النظام السابق بصورة عامة، ومخاطبة البرلمان العراقي الجديد للاعتراف بجرائم المقابر الجماعية واعتبارها تطهير عرقي وإبادة للجنس البشري، وإعادة صياغة وكتابة قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006. كما دعا المشاركون إلى تشكيل لجنة خاصة للبحث عن المقابر الجماعية، محذرين من أن أي تأخير هو ضياع لمئات أو آلاف المقابر التي زحف عليها التطور العمراني للمدن. سيدتي وسادتي، لتسليط المزيد من الضوء على ملف المقابر الجماعية وما حققته اللجنة المختصة بهذا الملف في وزارة حقوق الإنسان العراقية، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد مقابلة مع حمزة كامل مستشار الوزارة، والذي أكد بداية نجاح تجربة البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية، متوقعا أن يزداد عدد المقابر مع استمرار عمليات البحث، لافتا إلى المؤتمرات الدولية التي عقدت مؤخرا لمناقشة ملف المقابر الجماعية.
صار مؤتمر دولي في لندن، صار مؤتمر دولي في برلين أيضا، وأيضا هنالك مؤتمر دولي أعتقد في النرويج، ولا زال العراق يعني أحد الأقطاب في قضايا البحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية.
وأوضح كامل أن عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها في العراق حتى الآن يبلغ ما يقارب 300 مقبرة موزعة في جميع أنحاء العراق، وهذا العدد قابل للزيادة مع استمرار أعمال البحث والتنقيب، مشيرا إلى أن الاستعدادات لهذا العمل الكبير بدأت في عام 2007 بعد تخصيص مجلس الوزراء ما يقارب 2 مليار دينار لها، موضحا أن الموازنة المالية للعام الماضي والحالي تتضمن من تخصيصات مفتوحة لهذا العمل.
تم فتح أولى المقابر الجماعية وهي مقبرة الحيدرية، واللي عثر فيها على قبرين جماعيين ضخمين. تم استخراج 192 رفات بشرية تعود لشهداء الكرد الفيلية للثمانينات، استخرجت هذه الرفات وودعت في إقليم كردستان باعتبارهم من الأكراد. بوشر بعد ذلك بالتعامل مع ملفات أخرى لمقابر جماعية أخرى في طوز، فرماتوف، المحاويل، العمارة، كربلاء. آخر مقبرة هي مقبرة المحاويل الكبرى، استخرج رفات بشرية تجاوز عدد 1900 لشهداء الانتفاضة الشعبانية.
وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة لحسم هذا الموضوع في عام 2005، حلت هذه اللجنة في عام 2006 بعد إقرار قانون المقابر الجماعية، والذي قضى بإناطة مهمة البحث والتنقيب عن هذه المقابر بوزارة حقوق الإنسان، فيما بيّن مستشار وزيرة حقوق الإنسان أن العمل يجري حاليا على معرفة ذوي ضحايا المقابر الجماعية التي انتهى التنقيب فيها من خلال فحوصات DNA.
و تم سحب عينات أكثر من 900 وفاة بشرية، ويتم تحت إشراف منظمة دولية متخصصة هي اللجنة الدولية للمفقودين ICMB اللي كانت تعمل على ضحايا الإبادة الجماعية في كوسوفو والبوسنة والهرسك. وزارة حقوق الإنسان أيضا باشرت بإعداد قاعدة بيانات لمعلومات ما قبل الوفاة حصر أعداد المفقودين في ظل النظام السابق، وتم المباشرة بالخطوة الأولى في محافظة واسط وتم انفتاح الفرق اللي غرض سحب عينات من الدم لرفاة لذوي المفقودين.
وتضمن قانون المقابر الجماعية العديد من الضوابط التي تحفظ هذه المقابر من العبث والتنقيب العشوائي، ومنها منع مشاريع البناء في المناطق المحاطة بها ومنع الحفر والتنقيب فيها أو قربها من دون علم الجهة المختصة، كما بيّن مستشار وزيرة حقوق الإنسان حمزة كامل.
هناك صروح أنشئت، أولى هذه الصروح أنشئت في منطقة الأهوار لشهداء الانتفاضة في عام 1991، وكذا الحال بالنسبة لسلطة الإقليم أيضا أنشئت صروح لشهداء الأنفال وحلبشة، وكذا الحال الآن هناك توجه لإنشاء فرع كبير جدا في موقع المحاول الثانية وفي موقع موحد لدفن شهداء الانتفاضة في محافظة بابل وفي كربلاء أيضا، ناهيك على أنه تكون هناك صروح مصغرة في موقع كل قبر جماعي بغرض أنه يكون شاهد على جريمة الدكتاتورية.
ويشار إلى أن العمل الفعلي في البحث عن المقابر الجماعية بدأ عام 2006، وبحسب مختصين في هذا المجال أن السنتين الأخيرتين قد شهدتا طفرة نوعية في هذه القضية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، قدمنا لكم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. شكرا لحسن إصغائكم، ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
وصلتنا رسالة من المستمعة نونية تقول: صباح الخير عليكم كادر إذاعة العراق الحر، أرجو أن تقبلوني صديقة جديدة لكم، أطلب أغنية كاظم الساهر بعد الحب وأهديها إلى بنوتاتي الغاليات ولكم ولكل المستمعين. رسالة وصلت من المستمع محمد شاروم من السماوة، يقول فيها بأنه يبعث بتحياته لكادر إذاعة العراق الحر، وزوجته تعاني من مرض السرطان، سرطان الدم، ويطلب المساعدة من الجهة المعنية لعلاجها خارج العراق. المستمع يوسف رجب من محافظة البصرة بعث برسالة لإذاعة العراق الحر، يطلب فيها من الزميل نبيل حيدري أن يقابل فنان الشعب كما يسميه جعفر حسن، ويبعث بتحياته للإذاعة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، قبل أن نتابع تقريرين، أحدهما من بغداد والآخر من تكريت، دعونا نستمع لهذه الأغنية.
اليوم الجميل طالع شطالعة، هي بنت يا قمر هي بمكانك طالعة. لبست اللون الأحب الله وش لايق عليها، في سمة كل الأحبة بيع عمري واشتريها. هي من مرت علينا شعلة النيران بينا، حايلتها شاكستها حلتي ما وفرها جاذبيتها وعطرها كل جمال الدنيا بيها جاية الأحمر لبسها واثقة الحلوة بنفسها هدي نور الشموع نار بين الضلوع شلون ما نحترق بيها واشتريها هي من مرة علينا شعلة النيران بينا حايلتها شاكة ستة وحيلتي ما نفعا
سيداتي وسادتي، نفت وزارة الكهرباء التسريبات الصحفية حول عدم تطابق حجم إنتاج البارجتين التركيتين التي تعاقدت على استخدامهما الوزارة لتزويد المنظومة الوطنية ب 250 ميجاوات. وكانت بعض الصحف أشارت إلى أن إنتاج البارجة الأولى التي رست في ميناء أم قصر منذ نحو شهر هو 40 ميجاوات وليس 140 كما هو مثبت في العقد. التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده زميلنا حسن راشد.
تعيش وزارة الكهرباء أزمة خانقة يتداخل في تشكيلها قصور الأداء والغضب الشعبي من التنصل المستمر عن وعودها، فضلا عن الإشاعات التي بدأت تتصاعد مع تصاعد تلك الأزمة. ومن آخر حلقات هذه الأزمة التسريبات التي أطلقتها بعض الدوائر الخدمية في محافظة البصرة حول عدم تطابق حجم إنتاج البارجتين التركيتين التي تعاقدت على استخدامها وزارة الكهرباء لتزويد المنظومة الوطنية ب 250 ميجاوات، إلا أن التسريبات تشير إلى أن إنتاج البارجة الأولى التي رصد في ميناء أم قصر منذ نحو شهر هو 40 ميجاوات وليس 140 كما هو مثبت في العقد، إلا أن مدير الاستثمار والعقود في الوزارة ليث حميد يكذب هذه التسريبات.
واحترام لكل الآراء، أكو وثائق رسمية عندنا موجودة بدارتنا، عقد يتضمن 250 ميجاوات لمدة 3 سنوات، يتكون من بارجتين، مثل ما هو كان عقد على 325 باخرة واللوخ 125 باخرة ثانية، المفروض يمكن 250 ميجاوات في 24 ساعة في 30 يوم.
ويشير حميد في تصريح لإذاعة العراق الحر إلى أن البارجة الأولى بدأت بإنتاج 80 ميجاوات وستزيد إنتاجها إلى 125 ميجاوات خلال أيام.
حالياً من 12 وحدة للبارجة الأولانية وصلت شغل 10 وحدات على 2 وحدات على 10 ميجاوات 80 ميجاوات 4 حالياً عند الكوميشنينج يكمل يعني الوصات مالها، فحتى سمعناه أنه طبعاً أكثر من كان 40 ميجاوات.
نعم.
طبعاً حجمه دقيق، يعني حجمه دقيق فحوصات والكتب الرسمية اللي جتنا من البصرة أنه اشتغل 8 وحدات على 10 ميجاوات.
ويوضح حميد أن طاقة الإنتاج التصميمية للبارجتين تفوق معدل التجهيز المتعاقد عليه مع الجانب العراقي.
العقد مع الأتراك يتضمن تجهيز يعني كهرباء 250 ميجاوات من بارجتين. البارجة الأولى وصلت 144 ميجاوات عبارة عن 12 ديزل، كل ديزل واحدة 12 ميجاوات تعدها، والبارجة الثانية توصل نهاية تموز 200 ميجاوات، أيضا مجموعة ديزلات مشكلة يعني نوعين، احنا عقدنا وياهم 250 ميجاوات على مدار الساعة.
وهو راح يكون احتياط له.
نعم.
عندها 200 وعندها 144 كسر، عندها توتر 344.
نعم.
بس احنا التعاقد معنا ويا 250 على مدار الساعة.
نعم.
هو مكلف بالنسبة إلى احتياط.
إلى ذلك يصف مدير إعلام وزارة الكهرباء إبراهيم زيدان ما تردد عن تدني مستوى إنتاج البارجة التركية بأنها مجرد أخبار مفبركة.
ما في عالم صريحة حقيقة، هو خبر مفبرك، لأن السيد الوزير قبل أيام تفقد موقع رسو البارجة التركية التي تبلغ طاقة المحطة التي تحملها 125 ميجاوات، تم ربطها بالشبكة الوطنية منذ حوالي شهر وهي تعمل ب 125 ميجاوات وليس كما ورد في بعض وسائل الإعلام ب 40 ميجاوات.
ويقول زيدان إن الأزمة في البصرة لا تتعلق بانخفاض إنتاج البارجة التركية وإنما في رداءة توزيع الكهرباء بالمدينة.
البصرة تعاني من رداءة توزيع الطاقة، وقد عالج سيد الوزير هذا الأمر بإعفاء مدير التوزيع قبل أيام من موصله.
نعم.
مدير توزيع البصرة وكذلك مدير المسيطرة الجنوبي، وأتكلف المدراء العامين لتولي المهام من موقع عدنا.
نعم.
وبالتنسيق مع مجلس محافظة البصرة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وقصة الكهرباء مستمعين الكرام متعددة الوجوه، ففي محافظة واسط ومع تكرار الشكاوى حول شح الطاقة تنتعش الآمال بأن تبدأ محطة الزبيدية لتوليد الطاقة الكهربائية بعد 3 سنوات، حيث من المنتظر أن تنتج نحو 1300 ميجاوات قد تغير واقع الكهرباء في المحافظة ولو بعد حين. مراسلنا سيف عبد الرحمن لديه المزيد.
باشرت شركة شنغهاي الصينية أكبر شركة في صناعة توليد الكهرباء العمل في محطة كهرباء الزبيدية في محافظة واسط لإنتاج 1320 ميجاوات وبكلفة مليار دولار. وتعتبر محطة توليد كهرباء الزبيدية البخارية الواقعة على بعد 80 كيلومتر شمال مدينة الكوت أكبر المشروعات في قطاع الكهرباء، حيث أزمت الكهرباء إحدى شكاوي أهالي المحافظة في الوقت الحاضر.
بالنسبة للكهرباء، إحنا يعني الكهرباء نعاني منها هنا بالمحافظة، يعني حياتنا مزرية، دليل أنه حتى وقود للطاقة ماكو. يعني إذا تريد تحسب باليوم إيش قد تجينا الطاقة الكهربائية، مو أكثر من ساعة ونص إلى ساعتين. زين، عندنا طلبة دا يقرون بالليل، بالليل ماكو عندنا كهرباء، أعمالنا توقفت، المحلات توقفت، المعامل توقفت. إذا لا طاقة كهربائية ولا وقود، يعني المشتكى لله. ريت سنعرف السبب شنو هو. يعني
كهرباء قليلة تجي للمحافظة، وإحنا عمال ناس كسبة، حتى أنا حلاق يتأثر عليه هواية، مولدات فلوس هواية أخذون، كهرباء تنقطع هواية، هذا مصير شعب. حكومتين ثلاثة تبدلين ما سووا شغل للكهرباء.
وبحسب دائرة المهندس المقيم في المشروع، فإن محطة كهرباء الزبيدية والتي بدأ العمل بها أواخر الشهر الماضي من المتوقع أن يبدأ تشغيل أولى الوحدات بعد 3 سنوات، تتضمن نصب 4 توربينات بخارية طاقة كل واحدة 320 ميجاوات. ويقول المهندس محمد يونس إن إنجاز المشروع سيعزز إنتاج الكهرباء بنسبة كبيرة.
محطة كهرباء الزبيدية التي بشر العمل بها من قبل شركة شنغهاي الصينية، واحدة من أكبر المحطات الكهربائية بالعراق، كلفة المشروع مليار دولار، تسهم في إنتاج 1320 ميكاوات من الطاقة الكهربائية. المحطة تضم 4 توربينات طاقة كل واحدة 330 ميكاوات. من المؤمل أن يبدأ تشغيل أول الوحدات بعد 3 سنوات، حيث يجري العمل حاليا على قدم وساق من أجل إنجاز المشروع ضمن السقف الزمني المحدد. وبالتالي مشروع كهرباء الزبيدية مثل ما يعزز الطاقة الكهربائية وأنه يسهم في توفير فرص عمل للعاطلين في المحافظة.
وبدأ التفكير في المشروع قبل 10 سنوات عندما بدأت محادثات العراق مع شركة شنغهاي الصينية لأول مرة، كانت من أجل بناء مصنع لتوربينات توليد الكهرباء. وأحيا العراق المشروع بعد تعديله في ظل تحسن الأوضاع الأمنية، وجرى توقيع العقد مع الشركة الصينية في عام 2007، ويجري العمل حاليا لإنجاز المشروع ضمن السقف الزمني المحدد. وتعاني محافظة واسط حاليا من انقطاع الكهرباء، يعزو مدير توزيع كهرباء المحافظة المهندس جمال عبد الوهاب ذلك إلى زيادة الطلب وارتفاع الأحمال مع قلة الإنتاج.
ارتفاع الأحمال على المغذيات أدى إلى قلة إنتاج الطاقة الكهربائية بهذا الحجم، ولدى المديرية إجراءات آنية لتلافي هذا النقص، حيث قامت بنصب 3 خطوط إضافية و19 محولة، وهنالك حملة صيانة للمحولات الكهربائية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
إذاعة العراق الحر.
لا خوف الشدة يراق
طمنوني.
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
استذكر عدد من الأدباء والمثقفين زميلهم الشاعر كمال سبتي الذي توفي عام 2006 وترك أعمالا شعرية مميزة. سبتي الذي غادر العراق عام 1989 تنقل في عدة مدن قبل أن يلجأ إلى هولندا، واصل عطاءه الشعري حتى وفاته. عرف بكتابته القصيدة النثرية وولعه بالشعر والمسرح والسينما. في التقرير التالي متابعة للاحتفاء الذي أقيم له في شارع المتنبي مؤخرا.
على ضفاف دجلة قرب تمثال المتنبي في شارع المتنبي أقام بيت الشعر العراقي جلسة استذكار للشاعر العراقي الراحل كمال سبتي الذي توفي عام 2006 في المنفى في هولندا التي اختارها مقرا له بعد تجواله في عدد من مدن العالم بعد أن ترك العراق مضطرا في عام 1988. كمال الشعر هو عنوان الاستذكارية كما بين ذلك الشاعر أحمد عبد الحسين رئيس بيت الشعر الذي أوضح أن استذكار كمال سبتي هو تأكيد على نهج بيت الشعر في تسليط الضوء على نتاجات شعراء غيبوا وابتعدت عنهم الأضواء في حياتهم ومماتهم، بالإضافة إلى أهمية أن تطلع الأجيال الحالية من الشعراء والأدباء الشباب على منجز شعراء السبعينات والستينات الذين ترجمت أعمالهم إلى عدة لغات ولم يتعرف عليهم لحد الآن بوضوح الكثير من المثقفين الشباب في بلدهم.
كمال الشعر عنوان الأسبوع التي أقامها بيت الشعر العراقي اليوم على ضفة نهر دجلة استذكارا للشاعر الراحل كمال سبتي. أردنا منها أن نعيد استذكار هذا الشاعر يعني من بعد وفاته. هذا الشاعر بالذات يعني تعرض للتغييب أكثر من سواه. شاعر عراقي من جيل السبعينات كان مقيما في هولندا وأصدر أغلب أعماله هناك في هولندا. هو مقيم منذ 1988، غادر العراق توجه إلى ليبيا ثم إسبانيا إلى أن استقر به المطار في هولندا وتوفي هناك.
وقدمت في الأسبوع دراسات نقدية متعددة مع مداخلات لبعض المثقفين الذين حضروا جلسة الاستذكار، وألقى الدكتور الناقد إبراهيم مسعود مقاطع من قصائد الراحل متبحرا في معانيها ومقارنا مع تجارب الشعراء العراقيين الذين عاشوا الاغتراب داخل أو خارج أوطانهم.
يحملون إلى بقية بيوتهم ممددين كسيوف في أغمادها أو يغرسون هناك شفقا من نخيل. منهم يتضوع الوطن وهم يبزغون في أشرع الزوارق أجدادهم، لهم تدفق الماء ولنا بشارة شمس الأشرع التي لن تغيب.
أما الناقد الدكتور صالح زامل فقد ذكر بقدرات الشاعر كمال سبتي في وصف المكان وموهبته الجميلة في رسم ملامح اللحظة الشعرية، مشيرا أن الراحلة كان مغرما بالسينما والفنون البصرية التي درسها لمدة 6 أعوام واستثمر هذه الدراسة في كتاباته الشعرية.
إنه شاعر قد درس السينما والمسرح أكثر من 6 سنوات، وهذا الانهماك انهماك فعلي، هو لم يمارس السينما بشكل عملي لكنه مارسها في الشعر، فهذا الحضور فعلا الحضور واقع في شعر كمال سبتي.
وختمت جلسة شقيق الراحل إبراهيم سبتي بالحديث عن حياة الشاعر المتقلبة والغريبة وعشقه لوطنه وإنجازاته الشعرية التي لم تكتمل. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، لا تكاد مناسبة تخص الصحافة والصحفيين تمر ولا يذكر فيها الصحفيون العراقيون وتضحياتهم التي قدموها خلال السنوات الأخيرة في سبيل الكلمة الحرة والمهنة المسؤولة. هذه المعاني استحضرت على هامش احتفالية بيوم الصحافة العراقية جرت في تكريت، حضرها زميلنا عبد الله أحمد ورصد الآراء فيها.
في ظل الانتهاكات الكبيرة التي تعرض لها الصحفيون العراقيون وغياب قانون حمايتهم، أقيم في مدينة تكريت الأحد احتفال كبير بمناسبة الذكرى 41 بعد 100 لتأسيس الصحافة العراقية، وبحضور عدد كبير من صحفي المحافظة ومسؤولين محليين. وقد بدأ الحفل بكلمات تطرقت إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها صحفي العراق ومطالبتهم بتوفير الحماية القانونية لهم في ظل الانتهاكات المستمرة. الصحفي رياض الجابر.
وهنا زملائي الصحفيين العراقيين بمناسبة الذكرى 141 لعيد الصحافة العراقية. حقيقة قانون حماية الصحفيين قانون مهم وخطير، يجب على البرلمانيين في البرلمان الحالي الأخذ بنظر الاعتبار بجدية الإسراع في إقرار هذا القانون المهم الذي يحمي حقوق الصحفيين. الصحفيين العراقيون قدموا الكثير من التضحيات، قدموا العديد من الشهداء.
وقد دعا من سر نقابة الصحفيين العراقيين سعد السبع البرلمان الجديد المنتخب أن يعمل على الإسراع بإقرار قانون حماية الصحفيين من أجل تأمين الحماية للعاملين في صاحبة الجلالة.
جئنا إلى صلاح الدين لمشارك زملائنا في هذه المحاضرة باحتفالهم بعيد تأسيس الصحافة العراقية، ونؤكد أن نقابة الصحفيين العراقيين على تواصل مع جميع الزملاء في المحافظات العراقية، وهذا التواصل جاء من تقدير نقابة الصحفيين العراقيين للدور المهني الفاعل الذي يقدمه الصحفيون العراقيون في كل محافظات العراق، ولنتشكر ولنقف أمام التضحيات الكبيرة التي قدمها الصحفيون العراقيون خلال السنوات الماضية، ونريد أن تكون هذه المناسبة وقفة للمطالبة بتشريع قانون حماية الصحفيين.
وقد أكدت الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين أنها عملت على توفير الأجواء الأمنية للصحفيين في المحافظة من أجل إتمام عملهم على أكمل وجه، كما أشار العقيد حاتم ثابت أكرم مدير إعلام قيادة شرطة صلاح الدين.
كانت مديرية شرطة صلاح الدين سباقة في توفير الأجواء الآمنة للصحفيين وحمايتهم وتذليل كل المعوقات التي كانوا يواجهوها خلال أداء عملهم الذي نعتبره على درجة عالية من الأهمية، كونه يساهم في نقل الحقيقة كما هي ويوعي المواطن ويثقف الناس على مكافحة الجريمة.
وقد تعهد بعض أعضاء مجلس النواب الحالي المنتخب عن محافظة صلاح الدين والذين شاركوا الصحفيين فرحتهم بعيدهم أنهم سيضعون نصب أعينهم العمل على إقرار قانون حماية الصحفيين لأبناء السلطة الرابعة التي قدمت العديد من التضحيات.
علينا أعضاء البرلمان الجدد أن توضع في أجندتهم إقرار قانون الصحفيين، وهذا أقل حق وواجب يقدم من الحكومة المركزية إلى الصحفيين لما قدموه من غالي ونفيس من أجل إعلاء كلمة الحق، فهم السلطة الرابعة ويستحقون الكثير إن شاء الله.
ويتمنى العاملين في مهنة المتاعب في صلاح الدين في ذكرى عيدهم أن تعمل الحكومة العراقية الجديدة على توفير الأجواء الآمنة للصحفيين في حرية الوصول إلى المعلومة دون أن تضع العراقيل والمعوقات أمامها. عبدالله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
أعزائي المستمعين، قبل أن يحين موعدنا مع عادل محمود وحلقة جديدة من البرنامج الثقافي المجلة الثقافية، نبقى مع هذا الفاصل الغنائي.
وعلى فراقك بجيت يا ريت ما حبيت، يا ريت عمري ما هويت، رخص دمعي دمعي وعلى فراقك بجيت يا ريت ما هويت، لا تظن دام ابقى حبه هاني منك مليت يوم تزعل ويوم ترضى شنو طبعك ما دريت مو عجيبة تصير شامت بس عجيبة تشوفني بيني بين الموت لحظة وما جيت جيت
الدار البيضاء
حبيت 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 لو بلوبتي ليش يا ريت عمري ما هويت حبيت لو بلوبتي ليش يا ريت عمري ما هويت عايش كنت وحدي كل همي ما عندي عايش كنت وحدي كل همي ما عندي برجلي للهم عتنيت يا ريت ما حبيت روحي للهم ما اعتنيت يا ريت ما حبيت حبيت لو بلوت ليش يا ريت عمري ما هويت حبيت لو بلوت ليش يا ريت عمري ما هويت
سيداتي وسادتي المجلة الثقافية فسحة لمتابعة النشاطات والأخبار الثقافية والفنية يجمعها ويحررها أسبوعيا عادل محمود وقتا طيبا
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الكرام، أسعدتم بالخير أوقاتا، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عددنا في هذا الأسبوع سيركز على قراءة في كتاب وعي التأسيس للناقد والباحث العراقي جمال جاسم أمين، والذي يحاول فيه تسليط الضوء على مواطن الخلل الرئيسية في الثقافة العراقية وطرح بديل لها. كما يتضمن عددنا أخبارا ثقافية متنوعة من محافظات العراق المختلفة. نبدأ أخبارنا الثقافية من مدينة الناصرية، حيث نظمت مؤسسة ذوي القربى الثقافية معرضها الأول للكتاب فوق أرصفة ساحة الحبوبي، وضم المعرض مختلف الكتب الثقافية والأدبية والسياسية. مدير المعرض عبد البهادلي قال أن المعرض غص بالرواد والمتبضعين بالرغم من حرارة الصيف اللاهبة، مشيرا إلى ما يراه من أن الشعب العراقي ما زال قارئا جيدا للكتاب، ومضيفا أن الفترة قبل عام 2003 شهدت تدنيا واضحا في الواقع الثقافي، حيث كان القارئ العراقي محروما من العلم والمعرفة لوجود حظر على العديد من الكتب في تلك الفترة. أما الكاتب مظفر الزيدي الذي حضر المعرض فيرى أن ميزة قراءة الكتاب ما زالت تحمل نكهة خاصة لدى المتلقي في العراق عموما وفي ذي قار على وجه الخصوص، بالرغم من أن التقنيات المعرفية المتمثلة بالإنترنت ووسائل الإعلام المتطورة كالفضائيات أصبحت في متناول هذا القارئ، مؤكدا على أن فترة ما بعد عام 2003 شهدت قفزة نوعية في مجال نشر الكتب الثقافية وعرضها. إلى ذلك رحب بعض من رواد المعرض والمتبضعين فيه بفكرة تنظيم معارض للكتاب على الأرصفة لما فيها من طابع خاص ونكهة مميزة. ومعروف أن الإحصائيات العربية والعالمية تشير إلى أن العرب عموما هم من أقل الأمم قراءة، كما أن نسبة الأمية الفعلية زادت في العراق خلال العقود الماضية بعد أن كانت البلاد في سبعينات القرن الماضي في مقدمة الدول التي شهدت حملات واسعة لمحو الأمية. ونتحول إلى أربيل، حيث نظم على مدى يومين مهرجان لتكريم الأكاديمي العراقي الدكتور كاظم حبيب بالميدالية الذهبية لوزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق. وتضمن المهرجان عددا من الندوات وأوراق العمل تقديرا لجهود حبيب السخية في مجال الفكر والثقافة ومناصرة قضايا الشعب الكردي العادلة. وقال وزير الثقافة والشباب كاوى محمود في كلمة خلال الجلسة الختامية للمهرجان مخاطبا الحضور والمساهمين في المهرجان: أردنا أن نكرم أستاذنا كاظم حبيب بحضوركم، ولكنكم قمتم بتكريم وزارة الثقافة وحكومة الإقليم بمساهماتكم. وشارك في المهرجان التكريمي عدد من المثقفين والمفكرين العراقيين والعرب، منهم المفكر اللبناني هاني فحص الذي تحدث عن التكريم قائلا: نرجو أن يكون بداية ويعوض عن طريقة بعض الأنظمة في طريقة التكريم، أي تكريم الأتباع. نرجو من إقليم كردستان أن يستمر في تكريم الإبداع، لأن هذا إبداع أيضا. وأنا سعيد جدا بما سمعت وشاهدت، وننتظر من الإقليم الكثير، والإقليم حرم كثيرا ولكنه لن يحرمنا. من جهته اعتبر الكاتب اللبناني كريم مروة الفعالية بمثابة تكريم لكل مثقف عراقي وعربي من قبل وزارة الثقافة الكردستانية، معربا عن أمله في أن تتواصل مثل هذه النشاطات والفعاليات. أما الأكاديمي تيسير الآلوسي فاعتبر الفعالية جسرا للتواصل بين المثقفين العراقيين في الداخل والمهجر، مضيفا أن هذا التكريم هو تجسيد لصوت كردستان تحديدا في وفائه لمفكره، وجسدته وزارة الثقافة التي تكرم التنويريين وربطت جسرا مع أبناء العراق الموجودين في المهاجر. ومعروف أن وزارة الثقافة في أقليم كردستان دابت بين فترة وأخرى على اختيار إحدى الشخصيات التي لعبت دورا بارزا في الحياة الثقافية والفكرية في الأقليم والمبادرة إلى تكريمها أو إقامة مهرجانات أو ندوات على شرفها أو باسمها. ونعود إلى بغداد، حيث أقيمت في بيت المدى في شارع المتنبي فعالية استذكارية للمطرب الراحل أحضاري أبو عزيز، الغنية عن التعريف بالنسبة للمستمع العراقي، والذي مثل أسلوبا متميزا في الأداء لا سيما في مجال الأغنية الريفية. الكاتب علي حسين الذي أدار الفعالية قال أن استذكار قامة من قامات الإبداع مثل أحضاري أبو عزيز هو تذكير بمنجز وعطاء كل من ساهم في وضع لبنات التحضر في هذا البلد، وأسس لبدء مرحلة المدنية في العراق عبر الاجتهاد في إمتاع الناس ونقل الغناء من الحفلات الخاصة والمقاهي إلى الإذاعات والتلفزيون. أما الباحث في الغناء العراقي لطيف جاسم فأشار إلى أن أحضاري أبو عزيز من الفنانين القلائل الذين وضعوا بصمة خاصة بهم، وقلدت أغانيه بأصوات عديدة عبر عقود من الزمن، وظلت تحتفظ ببريقها ونكهتها وتجددها، والدليل أننا نرى تكرار أغاني حضيري في أكثر من حفلة أو شريط جديد للمطربين الشباب. وشاركت في إحياء جلسة الاستذكار هذه فرقة دجلة الغنائية بقيادة الفنان علي شهيد، حيث أدى المطرب محمد السامر أغاني الفنان الراحل بطريقة أثارت حماس الحاضرين. ومعروف أن حضيري أبو عزيز من الفنانين الذين ظهروا من مدينة الناصرية، ولكن انتقاله إلى بغداد في العقود الأولى من القرن الماضي كان نقطة لافتة في مسيرته الغنائية، حيث غنى العديد من الأغاني التي ظلت في ذاكرة الجمهور العراقي مثل أغنية عمي يا بياع الورد وغيرها. وتوفي المطرب الراحل عام 1972 تاركا وراءه عددا كبيرا من الأغاني المميزة التي رفدت مسيرة الفن في البلاد.
فاق ضمر والله يا مرابك كذبات، هات يا قلبي جملي مالوم مالوم، أنا مالوم أنا مالوم قلبي، أنا علي مين يا زهير أمر وانشد يا بويا ليما نسولي يا يبان أملي قو أغيروني يا بويا نسولي يا خايب تكلم خايب يا قلبي فوق اشتمر عنهم يا ما يا خايب يا قلبي.
محطتنا الثقافية لهذا العدد ستكون مع كتاب متميز لكاتب عراقي نشط في مجال الشعر والنقد والبحث الثقافي، إنه الكاتب جمال جاسم أمين، وكتابه الموسوم وعي التأسيس مكاشفات نقدية لتأصيل مشروع البديل الثقافي. وعبارة البديل الثقافي الواردة في العنوان إشارة إلى مجلة فصلية بهذا الاسم تصدر عن اتحاد الأدباء في محافظة ميسان، ويشرف عليها مؤلف الكتاب نفسه. الكتاب الصادر ضمن سلسلة إصدارات ثقافية، والذي يقع في 115 صفحة من القطع الصغير. هذا الكتاب عبارة عن بحث في واقع الثقافة العراقية، أزماتها المزمنة ومتطلباتها الضرورية، وسعي لتحليل واقع هذه الثقافة من زوايا ومنطلقات متنوعة. لنستمع إلى الكاتب وهو يصف الصورة العامة لكتابه.
تعودنا على طريقنا كثيرا عن نقد المثقف ولم نقرأ إلا القليل عن نقد الثقافة ذاتها. أحيانا يقع المثقف ذاته ضحية انساق العمل الثقافي. في هذا الكتاب حاولت أن أعيد إنتاج مفهوم الثقافة على ضوء التغيرات السياسية والاجتماعية التي حدثت في العراق بعد 2003.
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسة. الأول بعنوان فهرس التصدعات، ويتضمن 13 موضوعا فرعيا توزعت على عناوين مثل الثقافة التبريرية وأزمة التأسيس، وظاهرة تخوين المثقف، وأزمة ثقافة الاحتجاج وغيرها. أما القسم الثاني فهو بعنوان مكاشفات نقدية، ويتضمن 4 مواضيع فرعية مثل الثقافة العراقية وسلطة الخرافة، والجسد بوصفه إشكالا ثقافيا وغير ذلك. أما القسم الثالث والأخير فهو بعنوان البديل الثقافي رسالة رؤيوية، ويتضمن 3 مواضيع فرعية مثل الفرج على الذات وغيرها. ويسعى الكتاب بدرجة أساس إلى تشخيص مواطن الخلل في الثقافة العراقية وطرح بديل أو بدائل ثقافية للواقع الحالي.
كل هذه المبررات أو التصدعات المباشرة وغير المباشرة المعرفية تسوغ لنا أن نطرح مفهوما جديدا أسميته البديل الثقافي أو المطالبة على الأقل بإنتاج بدائل ثقافية.
في مستهل كتابه وفي الصفحة 9 منه يقول المؤلف: في الكتابة عموما ليس المهم أن ننتج مقولة أو أن ننحت مصطلحا ما، بل المهم أن نؤسس مفهوما مغايرا لهذه المقولة أو ذلك المصطلح. ومن منطلق كهذا يمضي المؤلف في دراسة وتشريح الثقافة العراقية من زوايا مختلفة في محاولة لتأسيس وعي مختلف لهذه الثقافة التي رزحت تحت سلطة الممنوع والسطحي والتبريري ردحا طويلا. ومع كتاب وعي التأسيس للمؤلف جمال جاسم أمين ننهي عدد هذا الأسبوع من مجلتنا الثقافية، أملين أن تكون قد راقت لكم، على أمل لقائكم مجددا في الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هي هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-44-25770.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.